هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدليس حرمة الأقصى المبارك، والكنيسة يقر لوزارة المعارف باقتحام المسجد ضمن الجولات التعليمية للطلبة. حماس تعتبر القرار البريطاني بتصنيفها منظمة إرهابية مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا، مؤكدة مشروعية المقاومة. بعد احتجازها لأسابيع في ثلاجات الاحتلال، العدو يسلم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية ويؤجل تسليم الفتى أمجد أبو سلطان. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن نحو 45 ألف مصل أدوا الجمعة بالأقصى وسط إجراءات مشددة من قبل سلطات الاحتلال على أبواب المسجد وداخل حارات وأذقة وأبواب البلدة القديمة. على صعيد الأقصى المبارك أيضا، أقرت لجنة التعليم في الكنيسة لوزارة المعارف في كيان الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى ضمن جولاتها التعليمية للطلبة. وأوضح مدير مسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني إن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تنظر بعين الخطورة لهذا التحريض على المسجد الأقصى. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
كل طالب في المدارس التابعة لوزارة المعارف داخل الكيان الإسرائيلي بات ملزما باقتحام ساحات المسجد الأقصى، لكن هذه المرة تحت مسمى جولات تعليمية. وللمضي قدما في تطبيق القرار الجديد، طلبت لجنة التعليم في الكنيسة من وزارة الأمن الداخلي لدى الاحتلال تزويدها بإحصائية تتضمن عدد الطلبات التي قدمت لها من المدارس خلال السنوات العشر الماضية لاقتحام الأقصى، وهو ما تنظر دائرة الأوقاف الإسلامية بعين الخطورة إليه، محذرة من تبعات هذا التحريض المستمر. ومن ذريعة إلى أخرى، لا تترك سلطات الاحتلال فرصة إلا وتستغلها لتهويد هوية القدس. كان أحدثها تنظيم رحلات مدرسية للطلبة في رحاب المسجد، سبقها اقتحام المستوطنين وأداء طقوس تلمودية في المكان وتوثيق عقود زواج داخل الساحات.
في القدس أيضا أدى مقدسيون صلاة الجمعة أمام البناية المهددة بالهدم في بلدة الطور في مدينة القدس التي تضم 10 عائلات لا تمتلك مأوى آخر. وعقب انتهاء الصلاة نظم السكان وقفة أمام بنايتهم رفعوا خلالها شعارات تؤكد أنهم لن يسمحوا بالهدم، مطالبين المؤسسات المعنية فلسطينيا ودوليا بالتدخل العاجل لمنع هدم بنايتهم وتشريد عائلاتهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
أمام خطر التهجير الداهم الذي يتهدد 10 عائلات، تنتظم سلسلة فعاليات في بلدة الطور شرق القدس المحتلة دفاعاً عن الأهالي وتأكيداً على ثبات المقدسيين في أرضهم. هنا مقابل المبنى المهدد بالهدم جمعت صلاة الجمعة حشداً من المواطنين الذين اعتبروا تأدية الصلاة في هذا المكان نوعاً من التضامن مع الأهالي الذين شاركوا في الصلاة أيضاً.
وفيها العشرات من الناس السكان فيها، هذول أولئك معرضين للتهجير وللطرد من هذه البناء من سكنهم، وبالتالي هذه السياسة المنهجية حقيقة تستهدف ترحيل سكان القدس ودفعهم للرحيل خارج نطاق جدار الفصل والعزل العنصري.
وخلال الصلاة أحاطت بالمصلين لافتات علقها الأهالي على جدران البناية وأكدوا فيها صمودهم وثباتهم بالقدس رغم كل إجراءات الاحتلال، صمود أكدوه أيضا خلال وقفة نظموها بعد الصلاة مناشدين كل المؤسسات التدخل لوقف ما تقوم به بلدية الاحتلال من إجراءات عنصرية.
طبعا إحنا اليوم بصلاة الجمعة الثالثة على التوالي، الهدف من هاي الصلاة تواجد الناس، دعم الناس لإلنا، لأنه كل ما إحنا كنا متضمنين وواقفين هذا الإشي كتير بقوي موقفنا كمقدسيين بشكل عام. بعيد وبكرر، بس للأسف إنه ما في هديك الهبة الشعبية، ما في الناس اللي كتير توقف. يعني صراحة الوقفة جدا خجولة، يعني الناس قلال والإعلام بحاول إنه يغطي قدر الإمكان واقف معنا، ولكن الناس مش واقفة كما يجب.
وكانت بلدية الاحتلال أخطرت بإخلاء البناية المؤلفة من 5 طوابق من العائلات وهدمها رغم أنها ترفض إعطاء التراخيص. وبعد استئناف العائلات صدر قرار بتأجيل الهدم لبداية شهر ديسمبر كانون الأول. وفي ظل هذا الواقع يزداد الخوف لدى الأهالي مع مرور الأيام، خاصة أن التجميد لمدة شهر لا يعني أن قرار الهدم توقف، بل هو قائم وسيتم، حيث يدعونا إلى الحضور الدائم في المكان لدعمهم وإسنادهم.
وعن استهداف الاحتلال لأبلاك المقدسيين وسكوت المجتمع الدولي عن انتهاكاته، يقول مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري:
ما في شك أنه أي حركة في القدس، أي مساندة، أي يعني وقوف مع أهلنا المتضررين، هي قضية معنوية وقضية إثارة ومحاولة يعني إعلام العالم بما يتم اليوم بالقدس. اليوم في القدس في مجازر حقيقية. صحيح المواطنين المقدسيين حتى المتابعين يعني مش ملاحقين على قضايا الانتهاكات اللي عم بتتم بالقدس، لأنه هم عم يعني في كل الأصعدة بقضايا الحملات الضرائبية على القطاع التجاري، بقضايا الهدم اليومي، بقضايا الضغوطات من ناحية الإبعاد عن القدس. يعني هناك كثير من الناس اللي معرضين لإلغاء إقاماتهم وإلغاء هوياتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وحتى اللي ما يتعلق بالصحة كمان عم بفقدوه. وهناك يعني حملة اقتصادية كبيرة جدا بالقدس بكل المناطق، فبالتالي المقدس يعني عم بتعرض فعلا لضغوطات هائلة جدا، اللي أهمها هو الاستقرار، موضوع السكن، لأنه كل مقدس اليوم حطه معرض وكأنه للإبعاد عن القدس. يعني لما احنا بنحكي على عشرات آلاف أوامر الهدم اللي عم بتتم، واللي احنا شايفين خلال الفترة هاي القريبة يعني الهدم الجماعي اللي بيرعبنا، واللي أكثر منه موضوع الضغوطات الاقتصادية اللي بتلاحق المقدسيين المعرضين للهدم. يعني هناك تقارير يومية عم تطلع عن الأوضاع المقدسية، ما عم بنشوف أي انتباه لهاي القضايا. هناك تخاذل من المجتمع الدولي، تخاذل واضح.
في القدس أيضا أصيب 17 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وأخرى بحروق خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال في بلدة العساوية بالقدس المحتلة. وقال مدير إسعاف جمعية الأمل عبد المجيد طه إن حصيلة الإصابات التي تعاملت معها طواقم الإسعاف 17 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و11 بحروق، و95 حالة اختناق. وشهدت العساوية مواجهات مع قوات الاحتلال التي تعمدت إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت بكثافة صوب الأهالي والبيوت بعد أن اقتحمت البلدة. على صعيد القدس أيضا أقدم مستوطنون على تخريب إطارات 13 مركبة في حي الشيخ جراح. اعتداءات المستوطنين التي تتخذ من قرارات حكومة الاحتلال تتواصل بهدف إجبار الأهالي على ترك منازلهم وسط توالي محاولات الاحتلال للاستيلاء على حي الشيخ جراح. الزميل شوقي سعيد والتقرير التالي.
كان الأرض غريمة، لمين بدك تشكي يعني.
كلمات تختصر المشهد وتفاصيل الحياة اليومية. الشيخ جراح أحد أحياء مدينة القدس المحتلة، يبيت ويستيقظ على أفعال كهذه. مستوطنون اقتحموا الحي فجرا وأقدموا على تخريب إطارات 13 مركبة، اعتداء ليس الأول على ممتلكات الأهالي الصامدين.
امبارح الساعة 12 بالليل أجوا سيارة فيها ثلاثة، نزلوا بنشروا ثلاث سيارات هون وراء بيتهم، مجموعة السيارات 13 سيارة.
شرطة الاحتلال لا تقوم بواجباتها وإن ادعت، تحضر إلى المكان وتأخذ البصمات دون نتاج. ضوء النهار صمود لأصحاب الحق، الليل ستار للسارق، سيرحل وإن أطال الإقامة، هذا ما يعلمه هو ولا يشك فيه أصحاب الأرض.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. قالت حركة حماس إن القرار البريطاني بتصنيفها منظمة إرهابية هو مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا، مؤكدة أن المقاومة بكل وسائلها هي حق مكفول في القانون الدولي للشعوب تحت الاحتلال. بيان حماس جاء ردا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل حظر الحركة بشكل كامل في خطوة تزعم أنها تساعد في مكافحة معاداة السامية وحماية الجالية اليهودية في بريطانيا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
لا تتوانى بريطانيا عن تقديم فروض الولاء لكيان الاحتلال. صاحبة وعد بلفور عمدت اليوم مسار الصداقة مع الكيان بقرار حظر حركة حماس وتصنيفها منظمة إرهابية. القرار الذي ينسجم والمواقف الأمريكية والأوروبية من الحركة، تزعم فيه وزيرة الداخلية بريتي باتل بأن حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين. باتيل التي اشتهرت بمواقفها المثيرة للجدل وعلى رأسها دعمها القوي للاحتلال الإسرائيلي، قالت في تغريدة إنها اتخذت إجراءات لحظر حماس بالكامل، أي بشقيها السياسي والعسكري، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بالتصدي لما سمته التطرف والإرهاب أينما كان. وقبل ساعات تحدثت تقارير إعلامية عن هذه الخطوة، إذ ذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن قرار الحظر يعني أن أي شخص يعبر عن دعمه للحركة أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفاً للقانون، وقد يواجه السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما أوردت الصحيفة نقلاً عن باتيل أن هذه الخطوة من شأنها جعل اليهود أكثر شعوراً بالأمان في بريطانيا، وأنها تأتي في إطار التصدي لمعاداة السامية بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن القرار يستند إلى معلومات استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب على حد زعمها. حركة حماس رأت أن بريطانيا تستمر في غيها القديم وتناصر المعتدين على حساب الضحايا، وعليه دعت بريطانيا إلى التوقف عن الارتهان للرواية الصهيونية وأن تسارع للتكفير عن خطيئتها بحق الشعب الفلسطيني، كما دعتها إلى جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتوقف عن ازدواجية المعايير والانتهاك الصارخ للقانون الدولي الذي يدعون حمايته والالتزام به، مؤكدة أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها المقاومة المسلحة هو حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي. حماس دعت القوى والفصائل والمناصرين للقضية إلى إدانة القرار واعتباره استمرارا للعدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه.
سلمت سلطات الاحتلال مساء الجمعة جثمان الشهيدة إسراء خزيمية من بلدة قباطية بمحافظة جنين على حاجز سالم العسكري. وقال مراسلنا أن سلطات الاحتلال سمحت فقط لوالد الشهيدة خزيمية بالتواجد لاستلام جثمانها، إضافة إلى مركبة إسعاف بسائق واحد فقط ومدير الارتباط المدني في جنين طه الإيراني. وأوضح أن سلطات الاحتلال منعت التجمهر قرب الحاجز ورفضت دخول نائب محافظ جنين كمال أبو الرب والصحفيين أو أقارب الشهيدة عند تسليم الجثمان. وكانت خزيمية استشهدت برصاص الاحتلال قرب باب السلسلة في مدينة القدس المحتلة في 30 أيلول سبتمبر المنصرم، وهي متزوجة ولديها 3 أولاد وبنت، أكبرهم عمره 10 أعوام وأصغرهم عامان. في السياق، أجلت سلطات الاحتلال تسليم جثمان الشهيد الطفل أمجد أسامة أبو سلطان من مدينة بيت لحم، والذي كان مقررا مساء الجمعة. كان هذا مستمعين الكرام الخبر الأخير من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس حرمة الأقصى المبارك، والكنيسة يقر لوزارة المعارف باقتحام المسجد ضمن الجولات التعليمية للطلبة. حماس تعتبر القرار البريطاني بتصنيفها منظمة إرهابية مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا، مؤكدة مشروعية المقاومة. بعد احتجازها لأسابيع في ثلاجات الاحتلال، العدو يسلم جثمان الشهيدة إسراء خزيمية ويؤجل تسليم الفتى أمجد أبو سلطان. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ندعوكم إلى ما تبقى من فترات من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار، تليها فقرة جولة الأسبوع.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. خلال السنوات الخمس الماضية نجح المستوطنون في السيطرة على أراض واسعة بالضفة الغربية المحتلة تجاوزت 20,000 دونم، وحرموا المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لتحويلها لمستوطنات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
كالسرطان يستشري في الأرض، يلتهمها لا يبقي على أي هوية فلسطينية من حجر أو شجر. السرطان والاستيطان كلمتان مترادفتان، فالأولى تصيب الإنسان والأخرى تصيب الإنسان كما الأوطان. استيطان المستوطنين نجح خلال الخمس سنوات الماضية بالسيطرة على أراض واسعة بالضفة المحتلة، ونجحوا بالاستيلاء على مساحة وصلت إلى 20,866 دونما، وذلك من خلال اللجوء إلى العنف والترهيب الممنهج وبمساعدة الجيش الصهيوني ضد الفلسطينيين أصحاب تلك الأراضي. ومن بين تلك البؤر الاستيطانية مزرعة أوري شمال الأغوار التي أقيمت عام 2016، والتي تصل مساحتها لحوالي 14,000 دونم، ويليها بؤرة تسيفي بار يوسف قرب مستوطنة حلميش وأقيمت قبل 3 سنوات بمساحة تقدر بنحو 2,500 دونم، وبؤرة ثالثة أقيمت هذا العام قرب قرية زنوتا جنوب بلدة الظاهرية في الخليل، والتي تم الاستيلاء على 1,850 دونما من أراضيها، إلى جانب بؤرة رابعة شرقي يطا أقيمت عام 2020 وتم الاستيلاء على 1,537 دونما من قرى المنطقة. ووفقا لبيانات منظمة بيتسيلم، لم تبين بعد حجم الاستيلاء العنيف على بؤر أخرى للمستوطنين في الضفة المحتلة، كما أكدت أن المستوطنين يستخدمون العنف ضد الفلسطينيين من أجل تحقيق أهدافهم بالسيطرة على أراضيهم. وأمام هذه الانتهاكات بحق الأرض الفلسطينية، امتنع ما يسمى مكتب تنسيق عمليات الحكومة الصهيونية عن التعقيب، وكيف يعقب وهو الخصم والحكم.
نشكر الزميل ميسر بيومي، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث نظمت نقابة المحامين الشرعيين ومركز راصد لحقوق الإنسان وقفة تضامنية مع عائلة أبو ملحس السوارك في الذكرى السنوية 3 لارتكاب الاحتلال مجزرة بحق العائلة خلال معركة صيحة الفجر، واستشهد فيها 9 مواطنين أبرياء بينهم نساء وأطفال، وأصيب 13 آخرون. وطالب المشاركون بالوقفة بإحقاق الحق وتطبيق العدالة الدولية ومساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق الفلسطينيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
بعد ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة مروعة بحق عائلة أبو ملحوس السوارك وسط قطاع غزة خلال معركة صيحة الفجر قبل عامين، واعترافه بأن الجريمة كانت عن طريق الخطأ، فتحت التحقيقات الصورية لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي الذي أدان مجزرة راح ضحيتها 9 مواطنين بينهم نساء وأطفال وإصابة 13 آخرين، وذلك من دون ترجمة فعالية تفضي إلى تعويض وإنصاف الضحايا.
هذه القضية جريمة لا تغفر. أطفال نايمين بين أبنائهم وأولادهم تستهدفهم طيارات الاحتلال بدون وجه حق، مع تراجع الاحتلال في هذا الحدث كونه قال أن هناك خطأ في الأهداف. فاليوم نطالب احنا كعائلة السوار كأن محاسبة هذه قوات الاحتلال على ما اقترفتهم يداهم.
ورغم الأدلة القاطعة على ارتكاب الاحتلال جريمة مكتملة الأركان بحق عائلة السواركة، لم تصدر أي إدانة واضحة من قبل محكمة الجنايات الدولية رغم رفع ملفات لها للبحث في القضية. نقابة المحامين الشرعيين ومركز راصد لحقوق الإنسان طالبا خلال وقفة تضامنية مع العائلة بإحقاق الحق وتطبيق العدالة الدولية ومساءلة الاحتلال على جرمه البين والمشين.
دماء الشهداء سوف تكون لها نتيجة فعلية على أرض الواقع، وأن اليوم أهم هدف من أهداف هذه الوقفة هو توصيل رسالة إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات الدولية والحقوقية بتدخل العاجل والفور والسريع من الحد من هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.
هنا على مقربة من المكان الذي استهدفت فيه عائلة أبو ملحوس نظمت وقفة دعا المشاركون فيها وزارة الخارجية الفلسطينية والمجتمع الدولي إلى تحرك جاد من أجل تقديم قادة الاحتلال ومرتكبي الجريمة للمحاكم الدولية.
هناك مطالبات بتطبيق أقصى العقوبات التي نص عليها نظام روما بحق هؤلاء القادة والجنود الذين ارتكبوا هذه الجرائم، ويحق لهم أيضا إضافة إلى هذا المحلاحقة والمحاسبة المطالبة بالتعويض المدني، وبالتالي الاحتلال عليه أن يتحمل المسؤولية القانونية وأيضا المسؤولية المدنية التي يلتزم بها بالتعويض لهؤلاء الضحايا.
سجل الاحتلال الإسرائيلي حافل بالمجازر والجرائم المرتكبة بحق فلسطينيين، فهذه الجريمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، خاصة مع استمرار الصمت العربي والدولي الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.
تحقيقات شكلية وإدانات دولية خجولة لم تفضي حتى اللحظة لإنصاف ضحايا عائلة أبو ملحوس التي اعترف الاحتلال بقتلها عن طريق الخطأ ولمجرد الاشتباه فقط، فيما تطالب المؤسسات الحقوقية بإنصاف الضحايا وتعويضهم ومحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.
أشكر الزميل مراد نصر، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مسؤول فرع المحامين في الاتحاد الإسلامي عبد الرحمن دويك، نستمع معنا.
سيد عبد الرحمن، بعد مرور سنتين على جريمة الاحتلال بحق عائلة السواركة، أين أصبحت هذه القضية؟
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بخصوص موضوع اللي هو الحدث الأليم الذي أصاب عائلة السواركة، قبيلة السواركة، عائلة أبو ملحوس، وهذه هي الذكرى الثالثة وليست الثانية 2019 التي يعني كان حدث مؤسف وأليم. نحن في فرع المحامين كنا من اللحظة الأولى متواجدون في هذا الحدث، وقد كنا يدا بيد مع الأخوة في المنظمات الحقوقية والحقوق منظمة حقوق الإنسان لوضع فضح انتهاكات العدو الصهيوني بما حدث لهذه العائلة في جنح الظلام، مما أدى إلى جريمة مكتملة الأركان وجب فيها ملاحقة هذا الكيان الصهيوني بهذه الجريمة. ولكن بكل أسف نلحظ بعد مرور 3 سنوات من هذه الجريمة أي قراءات تتبع أو تتخذ ضد هؤلاء القيادة الصهيونية المجرمة، ولم نلمس أيضا أي تحرك بهذا الخصوص، وبالتالي لدينا عتب كبير على الأخوة القائمين في مراكز حقوق الإنسان التي لها علاقة بالمنظمات الدولية العالمية التي يفترض أن تفضح هذا السلوك الإجرامي المشين والمستمر. القيادة الصهيونية لا توجد لديها لا يمارس عليها أي رادع لوقف هذا مثل هذه المجازر.
طيب سيد عبد الرحمن، من تطالبون اليوم في هذه المناسبة بأن تتابع هذه القضية، وهل ستكون فقط المتابعة والإدانة في المناسبات أم سيكون هناك عمل دؤوب منذ الآن من أجل تحريك هذه القضية؟
نعم صحيح، نحن في فرع المحامين هدفنا أن نضع مثل هذه الجرائم ونصوب الضوء عليه وتوجيه الأخوة في منظمات حقوق الإنسان والعاملين في هذا المجال لممارسة جميع صلاحياتهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحق المجرمين الصهاينة. وبالتالي علينا يعني الأمر أصبح يتعدى موضوع تسليط الضوء أو بضرب صدر هذه الانتهاكات، إنما يجب متابعة هذا الأمر أمام القضاء الدولي. وبالتالي عندما نجذب أو نستنكر أو نطالب منظمات حقوق الإنسان ونطالب المجتمع الدولي ونشير إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنسان والعهد الدولي الخاص، يعني لا يكتفي الأمر بذلك، هذه جريمة مكتملة الأركان. وبالتالي يجب رفع دعوى ضد قيادة الكيان الصهيوني ومتابعة إجراءاته، يجب توكيل محامين أمام المحاكم الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي الأمر لا يتوقف فقط أن نصرف الضوء، هذه الجريمة مكتملة الأركان واضحة وموثقة بالصوت والصورة وجميع الأدلة ثابتة والكل يشهد على ذلك، والكيان الصهيوني قد اقترف بارتكاب هذه الجريمة. وبالتالي يعني الأمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات قضائية، ونحن نطالب أيضا السلطة الفلسطينية بالقيام بدورها.
عبد الرحمن دويك مسؤول فرع المحامين في الاتحاد الإسلامي كنت معنا عبر الهاتف من رفح، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مسؤول فرع المحامين في الاتحاد الإسلامي عبد الرحمن دويك، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكراً لطيب المتابعة.
جولة الأسبوع. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي سنتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والأقصى في دائرة الاستهداف والتهويد.
الآن يريد حسم موضوع القدس والتركيب السكاني لتكون لصالح المستوطنين، ولكن سمقت وثبت الناس والذي يعزل ويؤجل هذه المخططات.
الحركة الأسيرة، إضراب عن الطعام لانتزاع الحقوق.
الأسرى الفلسطينيين الخمسة ما زالوا يخوضون إضرابا أسطوريا عن الطعام، يسطرون بلحمهم ودمهم أروع الملاحم البطولية.
مهرجان بهاء فلسطين، استفتاء على خيار المقاومة.
أبو سليم اليوم ينتمون كثر إليه في هذه المدرسة، مدرسة المقاومة، مدرسة البهاء، مدرسة الساعة التاسعة.
مستمعين الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات وبحراسة مشددة من الجنود الصهاينة، في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكين المستوطنين من اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى بشكل متواصل. وفي سياق استهداف الاحتلال الصهيوني للمدينة المقدسة وتهويدها، صادقت حكومة الاحتلال على قرار نقل كل الوزارات والدوائر الرسمية إلى مدينة القدس المحتلة، وذكرت صحيفة ميغور ريشون العبرية أن القرار ليس جديدا، ولكنه يفرض هذه المرة عقوبات على الوزارات المتأخرة بنقل دوائرها إلى القدس. وبحسب المصدر العبري فإن الخطوة تهدف إلى تعزيز مكانة القدس وإظهارها مدينة مركزية للكيان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
نقل الوزارات إلى القدس قرار إسرائيلي جديد يسعى لترسيخ واقع خطير. فالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان ونقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة شكل حافزاً لسلطات الاحتلال لمواصلة السير في النهج ذاته، نهج ترجمته قرارات الحكومة الإسرائيلية من خلال نقل الوزارات كافة إلى المدينة المقدسة. تل أبيب لم تكتفي بإصدار قرار نقل الدوائر والمكاتب الحكومية فحسب، بل صادقت على قرار فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الوزارات التي لا تنفذ الإجراء، خطوة عمل على تنفيذها ما يسمى بوزير القدس والتراث زائف لكين لضمان انتقال الدوائر الحكومية. العقوبات المفروضة شملت قيوداً على ترميم مباني المكاتب وضرائب أرنونة مضاعفة على كل مبنى وزاري خارج القدس، بالإضافة إلى رسوم إيجار باهظة. القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ اعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان في تجاهل واضح للقانون الدولي واستغلال أي فرصة مواتية، لا سيما في ظل التطبيع العربي والظروف الإقليمية وعدم اهتمام الرأي العام العالمي بالشأن الفلسطيني. ضوء أخضر كانت قد أعطته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسائر دول العالم بنقل سفاراتها إلى القدس، تحاول اليوم حكومة بنات السير باتجاهه استباقا لأي تراجع لدى الإدارة الأمريكية، لا سيما بعد تلميحات بايدن بنية إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث أصدرت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة قرارها النهائي بهدم 84 منزلا في حي وادي ياسول في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك بحجة توسعة غابة مقامة على أراضي الحي. وعقب قرار محكمة الاحتلال بات خطر الهدم والتشريد يتهدد نحو 600 مقدسي يقطنون في وادي ياسول، وهم يعيشون حالة من الخوف والترقب الشديدين على مصيرهم المجهول. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة ديما المصري.
على بعد عامين من مجزرة وادي الحمص التي نفذتها آليات الهدم الاستيطانية، يخيم الترقب والقلق على أكثر من 600 مقدسي بعدما أعطت محكمة الاحتلال قرارها بهدم 84 منزلا في حي وادي ياسول ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك. الحي المقدسي الواقع جنوب غربي سلوان يمتد على مساحة تزيد على 300 دونم، ويسكنه أكثر من 1000 مقدسي، 65% منهم سيشهدون خلال الأيام المقبلة ثاني أكبر عملية تهجير قسري بحق المقدسيين بعد حي وادي الحمص في بلدة صور باهر، وكذلك أخطر محاولة هدم وترحيل بعد حي البستان. محكمة الاحتلال التي اتخذت من البيئة الخضراء منطلقا لتنفيذ جريمتها بحق البشر، يشمل قرارها في ظاهره للرأي العام توسعة ما تسمى غابة السلام والمنتزهات المحيطة بها، وفي باطنه حرب شرسة تستهدف الديموغرافيا المقدسية وسلخ المدينة المقدسة عن تاريخها ومحيطها وفرض وقائع جديدة عليها، وقائع تتخذ من الصمت الدولي سبيلا، ومحكمة تتخذ من القانون عباءة من أجل تغليف جرائمها ومشاريعها التهويدية وعمليات الطرد بمسميات بستنة وتطوير، وما هي إلا سياسة تهجير وترحيل وتصفية للوجود الفلسطيني في مدينة القدس وفق ما يؤكده مراقبون.
وعن استهداف الاحتلال حي وادي ياسول في بلدة سلوان بالقدس يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب:
هو جزء من استهداف القدس وتحديدا هنا جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ووادي ياسول جزء من سلوان. والاحتلال يدعي أنه يريد توسعة وما يسمى بغابة السلام على حساب المنازل، أكثر من 600 نفر سيتم طردهم وتصفية وجودهم وتهجيرهم، وهي نكبة أخرى من النكبات التي يريدها الاحتلال للشعب الفلسطيني تحديدا هنا في القدس. يدعي الاحتلال أن هذه المنطقة بنيت بالترخيص، علما بأن ضعف المنازل أكبر من عمق الاحتلال، وكثير منها بني قبل سنوات طويلة وقد قدموا كل ما تطلبه بلدية الاحتلال، ولكن هناك سياسة عدم إعطاء ترخيص لمحاصرة المسجد الأقصى بمشاريع تهويدية وإحلال المستوطنين أولا على سلوان ومن ثم المسجد القديم والمسجد الأقصى، ما يؤدي إلى عدم تنفيذ مشاريع الاحتلال وأولا صمود والحراك المقدسي والحراك الفلسطيني وتحدي سياسات الهدم، لأن الاحتلال لا يفهم إلا لغة التحدي والصمود والثبات. وأيضا أين هو العالم؟ هذه جريمة بحق الإنسانية، هي جريمة طرد الناس وهذه منازلهم، هي جريمة بالقانون الدولي يجب أن يعاقب عليها الاحتلال. فلذلك يجب أن يكون هناك ضغط دولي، ونحن بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية من المؤسسة الفلسطينية والمؤسسات العربية، ليس مجرد جمل لا يعني لا تغني ولا تسمي من جوع، بل مساندة وإسناد وتمكين حقيقي، ولكن البداية هو صمود وثبات الناس والتفاف الناس كما كان في الشيخ جراح وباب الأصباط وباب الرحمة وفي كثير من المواقع في القدس. هذا يؤدي إلى تشتيت أو تأخير، غير ذلك انشرافات الطريق ستؤدي لأن هناك سياسة ترحيل، وأظن أن الاحتلال الآن يريد حسم موضوع القدس والتركيب السكاني لستكون لصالح المستوطنين، ولكن صمود وثبات الناس والذي يعرقل ويؤجل هذه المخططات.
أعزائي المستمعين، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث يواصل 5 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال رفضا لاعتقالهم الإداري وسط تحذيرات من استشهاد أحدهم في أي لحظة. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى يعانون أوضاعا صحية صعبة، موضحة أن سلطات الاحتلال تتهرب من اتخاذ قرار بحق الأسرى وتلجأ لخداعهم، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للجم الاحتلال والضغط عليه للإفراج عنهم. وعن مستجدات أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام يقول الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربة:
5 معتقلين إداريين لا زالوا يخوضون هذه المعركة ضد الاعتقال الإداري التعسفي والعنصري، أقدمهم كايد الفسوس حيث يعاني من تشنجات ودوخة وفقدان للتوازن، إضافة إلى وجود مؤشرات على تجلطات في الدم وعدم انتظام دقات القلب لديه. كل هذا يقود ويؤدي إلى انتكاسات صحية مفاجئة قد تفقده الحياة أو أن يصاب بأذى في جهازه العصبي وفي الدماغ، وبالتالي شلل وإعاقة. هذا الوضع الذي يعيشه يعود إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يمعن في ارتكاب الجريمة بحقه وبحق رفاق دربه الآخرون الذين يستمرون في هذه المعركة على الأعرج وشام أبو هواش وعياد الهريمي، بالإضافة إلى الأسير لؤي الأشقر، حيث أنهم جميعا يعانون من نقصان في الوزن وألام في المفاصل وحالات من الإجهاد والإنهاك والعياء الشديد وانعدام ونقص حاد في نسبة السوائل والفيتامينات والبروتينات والأملاح في الجسم، مما يعرضهم بشكل مستمر إلى مخاطر صحية حقيقية. الاحتلال بطبيعة الحال لجأ إلى محاولات التضليل والخداع والتحايل على الأسرى للاتفاق على إضرابهم، وكسر هذه الإضرابات تارة تحت عنوان تجميد أمر الاعتقال الإداري كما هو حاصل مع جايد فاسفوس، وتارة أخرى بتقديس مدة الاعتقال الإداري للأسير هشام أبو هواش دون أن يكون ذلك أمرا جوهريا، أي بمعنى عدم تجديد أمر الاعتقال الإداري لاحقا، وكذلك الأمر تحويل علاء الأعرج إلى محكمة أمام محكمة السالم العسكرية وتمديد توقيفه وتقديم لائحة اتهام بحقه. وبالتالي هذه الخطوات التي لجأت إليها سلطات الاحتلال بمؤسستها الأمنية والاستخباراتية عضائية، إنما هي بمحاولة التفاف لكسر إرادة هؤلاء الأسرى وإنهاء إضرابهم دون تحقيق أي نتائج وأي أهداف. الأمر يرفضه الأسرى بشكل تام ويستمرون من أجل ذلك في إضرابهم على الطعام.
نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث نظمت فعاليات وهيئات حقوقية وقفة تضامنية مع الأسرى داخل مقر الصليب الأحمر بغزة في الذكرى 33 لإعلان وثيقة الاستقلال، للتأكيد على الالتزام بقضية الأسرى والعمل على تحريرهم. وطالب المشاركون العالم بالتحرك لإنقاذ حياة الأسرى والانتصار لمبادئ القانون الإنساني. الزميل عماد النتشا أعد لنا التقرير التالي، ندعوكم لمتابعته.
مع كل مناسبة وموعد ضربه الفلسطيني مع الحرية، كانت قضية ومعاناة الأسرى حاضرة بوصفهم أيقونة مشروع الخلاص والانعطاق من الاحتلال. واليوم وبعد 33 عاما من إعلان وثيقة الاستقلال، لا تزال قضية الأسرى تتصدر تطلعات وأولويات الفلسطينيين. لا حرية ولا استقلال دونه، هي رسالة المتضامنين مع قضية الأسرى هنا أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في غزة، مؤكدين الالتفاف خلف عدالة هذه القضية حتى كسر القيد.
الأسرى الفلسطينيين الخمسة ما زالوا يخوضون إضرابا أسطوريا عن الطعام، يسطرون بلحمهم ودمهم أروع الملاحم البطولية، وما زال الاحتلال أيضا متعنتا ورافضا الاستجابة إلى مطالب الأسرى المضربين الذين يطالبون بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
عوائل الأسرى حرصوا وكما كل مناسبة على نقل معاناة أبنائهم داخل السجون والمعتقلات، مع تصاعد وتيرة القمع والانتهاكات من قبل إدارة السجون، مطالبين العالم ودعاة شرعة الحقوق إلى التحرك والانتصار للعدالة الإنسانية.
الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام أصبحوا بين ساعة وأخرى في حالة من الخطر الشديد، وقد نستفجى لا سمح الله باستشهاد أحدهم. لذلك يعني نحن تصور كعائلة أسير عشنا ليلة صعبة لم نرى النوم بها، ونحن قلقون على نجلنا مجد وعلى كل أسرانا في داخل سجون الاحتلال من غطرسة هذا الاحتلال واستمرار الحملات الممنهجة وحملات التصعيد من قبل مصلحة السجون.
لا يتوقف الفلسطينيون عن التضامن وتسجيل حضورهم في كافة المحافل وساحات الفعل للتأكيد أنهم لن يتركوا أسرهم فريسة للسجان أو النسيان، ولن يكفوا عن النضال ومطالبة الأحرار بالوقوف خلف هذه القضية بأبعادها الإنسانية والوطنية.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف الذكرى 2 لاغتيال القائد بهاء أبو العطا، حيث شكل مهرجان الوفاء للشهداء القادة الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكرية سرايا القدس في الذكرى 2 لاستشهاد القائد أبو العطا وشهداء صيحة الفجر، شكل استفتاء جماهيريا على خيار المقاومة. المهرجان الذي شهد حضورا جماهيريا وفصائليا لافتا جاء للتأكيد على أن دماء القادة الشهداء ستبقى عنوانا للعزة والفخر. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميل عماد النتشا.
تكريم الأبطال والاحتفاء بذكرهم ليس مجرد تعبير عن الوفاء لما قدموه من تضحية، بل هو مناسبة لتجديد البيعة والقسم على مواصلة ذات الطريق الذي اختطه الشهداء وصون أمانة الدم. هكذا كرمت حركة الجهاد الإسلامي وذراعه العسكري سرايا القدس أبطال معركة صيحة الفجر. في الذكرى 2 لرحيل القائد بهاء أبو العطا لم يتخلف أحد عن ساحة الفخار التي امتلأت بالحضور اعتزازا بتضحية الرجل الذي قدم لفلسطين دمه وترك خلفه جيلا جهاديا.
أبو سليم، اليوم ينتمون كثر إليه في هذه المدرسة، مدرسة المقاومة، مدرسة البهاء، مدرسة الساعة 9. لذلك نؤكد أيضا للعدو الصهيوني بأنك لن تستطيع أن تنزع إرادة هذا الشعب ولا أن تنال من الصمود.
الفصائل الفلسطينية التي حضرت مهرجان التكريم جاءت لتسجيل موقفها في ذكرى رحيل القائد أبو سليم لتقول أن ما تركه الرجل من إرث سيبقى خارطة طريق تسترشد به المقاومة في صراعها مع الاحتلال.
اليوم هو يوم من أيام المقاومة، يوم ارتقاء الشهيد القائد الكبير أبو سليم أبو العطاء الذي مثل أيقونة للمقاومة الفلسطينية، وكان درعا وسندا حاميا لكل المتظاهرين في مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار.
مراقبون أكدوا أن الحضور الجماهيري الكبير يشكل استفتاء على مدى الانحياز إلى خيار المقاومة والجهاد، ودليل على انتمائها لهذه المدرسة التي خرجت القائد بها أبو العطا، ولتؤكد أنها ستبقى وفية لهذا الفكر والنهج الذي ظل متمسكا بالبندقية.
الحضور الكبير من هذه الجماهير المحتشدة هو استفتاء على خيار المقاومة، هذا يدلل على أن الشعب الفلسطيني شعب بأكمله يتبنى خيار المقاومة كخيار وحيد في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
في ذكرى رحيل جسد المقاوم تنتصب الذاكرة اليوم لتقاتل محتفظة بصورة البطولة ومواقيت الفخار التي صنعها هؤلاء الأبطال.
هذا وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن الصواريخ التي كان الشهيد القائد أبو العطا يشرف عليها قصفت تل أبيب لأول مرة. وخلال مهرجان المقاومة بهاء فلسطين أوضح البطش أن القائد أبو العطا لم يتأخر لحظة واحدة على أداء دوره القيادي في مقاومة الاحتلال.
مشروع المقاومة مستمر، وأننا لم نعد وحدنا، وأن ما شاهده العدو في معركة سيف القدس على أيدي أبناء سرايا القدس وكتائب القسام وكل أذرع المقاومة سيكون هذا الشكل البدائي في المرحلة القادمة إذا ما شن العدو عدوانا على غزة. فلذا نحذر العدو من أي محاولة للهجوم على غزة أو لافتعال أزمة أو حرب أو معركة بين الحروب، فسلاحنا وشبابنا ومقاتلينا وصواريخنا في كل لحظة جاهزة وقادرة أن تحمي حرائرنا وتحمي مقدساتنا.
نبقى في الذكرى الثانية لاستشهاد القائد بهاء أبو العطا وشهداء صيحة الفجر، حيث أهدت عائلة الشهيد أبو العطا قائد أركان المقاومة الفلسطينية سيف القدس للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة. وتسلم القائد في سرايا القدس وعضو المجلس العسكري تيسير الجعبري نيابة عن الأمين العام سيف القدس. وأكد عريف الاحتفال أن سيف القدس هو رمز للمواجهة التي خاضتها الفصائل الفلسطينية في أيار مايو الماضي، وكبدت فيها الاحتلال خسائر فادحة، وسجلت فيها المقاومة إنجازات كبيرة من خلال قصفها المدن الصهيونية بمئات الصواريخ. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل مراد نصر.
أهالي الشهداء كانوا بين الحاضرين تخليدا لذكرى من كان حريصا على الانتقام لدماء الشهداء والجرحى، ملتزما بقاعدة الدم بالدم والقصف بالقصف التي دفع حياته من أجل ترسيخها في نفوس المجاهدين ورجال المقاومة الفلسطينية. فيما تم تكريم العشرات من ذوي شهداء حركة الجهاد الإسلامي وأهالي شهداء معركة سيف القدس الأخيرة في رسالة واضحة أن الدم الفلسطيني واحد، وأن الحركة ستبقى الدرع الحامي للفلسطينيين المجمعين على مقاومة الاحتلال حتى دحره عن كامل الأرض الفلسطينية.
أبو العطا لم يموت، يا نتنياهو ولا بنت، ونقول لك باسم باء عبثا تحاول لا فناء لثائر، ألك القيامة ذات يوم آتي، بهاء كالقيامة ذات يوم آتي، بهاء سيأتيكم وصورته واسمه على هذه الصواريخ.
وخلال المهرجان الكبير الذي حضره قيادات حركة الجهاد الإسلامية السياسية والعسكرية وعدد من قادة فصائل المقاومة الأخرى أهدى والد شهيد بهاء سيف القدس للأمين العام للحركة القائد المجاهد زياد النخالة، وتسلمه بالنيابة القائد تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لسرايا القدس.
إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم